أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المانع الآخر من الميراث بعد أن تناولنا الرق باختصار هو الكفر، نعوذ بالله. قال صاحب الجواهر قدس سره: الكفر المانع عن الميراث هو ما يخرج به معتقده أو قائله أو فاعله بحسب أشكال الكفر، بالاعتقاد، بالقول، بالفعل، عن سمة الإسلام. فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد ولا غيرهم من أصناف الكفار بكل مسمياتهم، لا يرث الكافر مسلما بلا خلاف فيه بين المسلمين، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المنقول منه مستفيض أو متواتر كالنصوص، عشرات النصوص كما ربما نأخذ نماذج منها دلت على ذلك، على أنه لا يرث مسلم كافرا بكل أشكال الكفر وبكل مسمياتهم. هذا كلام صاحب الجواهر. طبعا نضيف بلا فرق بين أن يكون هذا الميت المسلم سواء كان مسلما بالأصل أو كان كافرا بالأصل ثم أسلم، بلا فرق، ما دام كان مسلما حين موته فلا يرثه كافر بأي حال من الأحوال، وسواء خلف وارثا غيره أو لا أيضا بلا فرقين. لا يقال بأنه ذا لم يرث أحد خو يرث الكافر، لا، يذهب ميراثه إلى الإمام. فإذا مات المسلم وليس له وارث مسلم في جميع الطبقات النسبية والسببية فميراثه إلى الإمام، إذا لا يرث كافر مسلما بأي حال من الأحوال، حتى لو كان هذا المسلم كافرا بالأصل ثم أسلم حين موته مسلم انتهى. هذا الحكم إذن. ولا ينعكس الحكم عندنا نحن الإمامية، فإن المسلم يرث الكافر، هذا غير منعكس الحكم، الكافر لا يرث المسلم بأي حال من الأحوال، صح، لكن المسلم يرث الكافر خلافا لأكثر العامة، فنفوا التوارث من الجانبين، قالوا لا يرث كافر مسلما ولا مسلم كافرا. الكافر إذا مات يذهب ورثته إلى ورثته سواء كان كفار أو مسلمين، لا يمنع من ذلك مانع. فنفوا التوارث من الجانبين، لا هذا يرث هذا ولا هذا يرث، ونسبوه إلى أمير المؤمنين عليه السلام وعامة الصحابة، وهو افتراء عليه سلام الله عليه، لأن فقهه نأخذه من أولاده الطاهرين المعصومين، وهم مجمعون على أنه لا يرث المسلم، يرث الكافر، مضافا إلى أنه إجماع الإمامية كما نقلنا ذلك، علماء الإمامية الذين هم يفهمون فقه أمير المؤمنين عليه السلام وليس غيرهم. إذن هذا أصل الحكم، الآن صار واضح أن الكافر لا يرث مسلما بأي حال من الأحوال، لكن المسلم يرث الكافر. وقد دلت روايات مستفيضة على الحكم بلغت العشرات، وربما ادعي التواتر أكثر من الاستفاضة. ففي صحيحة نماذج منه، ففي صحيحة جميل وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: فيما روى الناس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين. هاي من الأحاديث اللي سببت الإشكال بيننا وبين العامة، أن النبي صلى الله عليه وآله قال، وهم يروونها في صحاحهم، هذه الرواية ليست فقط في مصادرنا، لا يتوارث أهل ملتين. فمعنى لا الكافر يرث المسلم ولا المسلم يرث الكافر، كل ملة ترث في ملتها، هكذا فهموا، لكن الإمام يشرحها في هذه الصحيحة. فيما روى الناس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين، قال عليه السلام: نرثهم ولا يرثونا. يجب أن تفهموا هذا الكلام بشكل صحيح. إن الإسلام لم يزده في حقه إلا شدة، الإسلام يزيد المسلم عزة ويزيد الآخر ذلة. وما هذا إذن صحيح الجميل وهشام موثقة سماع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم يرث المسلم المشرك، فأما المشرك فلا يرث المسلم. هكذا لا ينعكس الحكم عندنا. صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يرث اليهودي والنصراني والمسلمين، ويرث المسلمون اليهود والنصارى. وأيضا معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرث الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث الكافر، إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء. هذا هو من باب الوصية. إذن الآن صار أصل الحكم واضح، بأن الكافر لا يرث المسلم مطلقا، والكافر والمسلم يرث الكافر، دلت عليه روايات كثيرة صحيحة معتبرة تصل حد الاستفاضة بل حد التواتر، وهو إجماع المسلمين باتجاه الكافر لا يرث المسلم المسلمين جميعا، لكن المسلم يرث الكافر، هذا نحن إجماع عندنا. إذن الآن نأتي لبيان بعض التفاصيل. مثلا أن صححة هشام الآن قرأناها شرح قول النبي صلى الله عليه وآله: لا يتوارث أهل ملتين، بمعنى هاي أن التوارث ليس مطلقا من الجانبين، هذا النفي الوارد فيها، يعني أنه ليس المسلم يرث الكافر والكافر يرث المسلم، تنفي هذا، تنفيهما أن يكون الحكمان معان، لكن الإمام يشرحها، هاي معناها أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. فإذا تمسك العامة بهذا الحديث على أن المسلم يرث الكافر والكافر يرث المسلم، هذا إذن مخالف للشرح الذي شرحه الإمام سلام الله عليه. لذلك قلنا من صحيحة هشام المتقدمة ورواية عبد الرحمن بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتوارث أهل ملتين، يعني لا يشرح لما نحن نرثهم ولا يرثونا، إن الله عز وجل لم يزدنا بالإسلام إلا عزا. إذن من أمثال هذه الروايات يتضح معنى قول النبي صلى الله عليه وآله أنه لا يتوارث أهل ملتين، عرفنا معنى، يعني أن هذا الحكم غير منعكس، هذا ليس بالاتجاهين معا، لا باتجاه واحد، النفي هنا، وأن المراد به لا يتوارث أهل ملتين، نفي التوارث من الجانبين معا، بحيث يرث المسلم الكافر والكافر المسلمة، هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم. وبذلك يبطل ما استدل به مشهور العامة من دلالة الحديث الشريف الذي رووه في صحاحهم، رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إذن يتوارثون، نفي التوارث على عدم التوارث من الطرفين، بل لا يرث الكافر من المسلم خاصة دون العكس. هذا إذن شيء، كما أيضا تعليق على نسبة الفتوى إلى عامة الصحابة، هذا محل نظر، قالوا عامة الصحابة قالوا بذلك، هذا محل نظر، أما أمير من علمنا أن فقه علي عليه السلام نأخذ من أولاده الطاهرين وليس من أولئك البعيدين عن هذه المدرسة ومن علماء الإمامية الأبرار، بل حتى الصحابة ينسب إلى عامة الصحابة فيه نظر. فقد روى الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن أبي الأسود الدؤلي أن معاذ بن جبل كان باليمن، فاجتمعوا إليه وقالوا: يهودي مات وترك أخا مسلما، يهودي مات وترك أخا مسلما، فالمفروض على القول بأنه كل ملة ترث ملتها، لا على كما فهموا من لا يتوارث أهل ملتين. فقال معاذ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص من اعتنق الإسلام، فورث المسلم من أخيه اليهودي. فإذن هذا ما لينسب هذا الحكم على أنه لا يتوارث أهل ملتين، معنى كل ملة تتوارث داخل ملة، هذا ليس صحيح. فورث المسلم من أخيه اليهودي. نعم توجد بعض الروايات على خلاف ذلك، لكنها إما ضعيفة السند وإما محمولة على التقية باعتبار أن أكثر العامة يقولون بذلك. أما ما ورد على خلاف ذلك، خلاف هذا إجماع الإمامية، فهو إما ضعيف السند أو يحمل على التقية، كموثقة عبد الرحمن البصري قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نصراني اختارت زوجته الإسلام ودار الهجرة، أسلمت زوجته. قال علي عليه السلام هكذا في الرواية: أنها في دار الإسلام لا تخرج منها، ليس من حق زوجها أن يخرجها من دار الإسلام ودار الهجرة إلى دار الكفر، هذا أولا، وأن بضعها في يد زوجها النصراني، تبقى عنوان الزوجية عليها، وأنها لا ترثه ولا يرثها، باعتبار أصبحوا أهل ملتين لا يتوارثان، هكذا فهموا، هي أصبحت مسلمة وهو باقي على النصرانية، فإذا لا يتوارثان، لا ترثه ولا يرثها. وقد علمنا على أن هذا خلاف الصحاح المعتبر عن الأئمة سلام الله عليهم، وأيضا خلاف إجماع الإمامية، فإذا محمولة على التقية، هذه سندها ليس فيه إشكال، موثقة عبد الرحمن البصري عبد الرحمن بن أبي عبد الله، فإذا تحمل على التقية. نعم الكافر يرث الكافر، إذا مات كافر وليس له وارث مسلم فيرثه الكافر، هذا صحيح، هنا يرث الكافر. نعم الكافر يرث الكافر إلا أن يوجد في ورثته مسلم فيحجبه، المسلم يحجب الكافر وإن كان بعيدا، المسلم وإن بعد بحسب الطبقات كأخ مسلم وابن كافر، الأخ يرث ويحجب الابن الذي هو من الطبقة الأولى ما دام كافرا، لكن إذا لم يوجد للكافر أي وارث مسلم فيرثه الكافر. قال المحقق قدس سره: لو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم كان ميراثه للمسلم، ولو كان مولى نعمة، مو بالطبقات النسبية، طبقة بعيدة، كان مولى نعمة أو ضامن جريرة أيضا وله ابن لكن الابن كافر، فيرثه المسلم البعيد ولو كان مولى نعمة بالولاء أو كان بضمان الجريرة، يرث دون الكافر وإن قرب، هذا إذا، لكن إذا لم يوجد له وارث مسلم في جميع الطبقات ورثه الكافر، وحكي الإجماع بقسميه عليه إلا أن يكون الوارث هو الإمام. قد تقول حينئذ يعني فعلا يلزم إشكال، إذا تقول وارث مسلم خو حتى إذا لا توجد والراث بالطبقات النسبية ولا السببية يرثه الإمام، فإذن هو له وارث مسلم، بالنتيجة الإمام يرث، فمعنى إذن لا يرث كافر من كافر على هذه الفكرة، لأنه له وارث ولو الإمام، إذا انعدمت كل الطبقات، لكن لا، إذا لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات عدا الإمام حينئذ يرث الكافر، فإن الكافر لا يحجب الكفار عن الميراث لوجهين على الأقل: ألف أنه قد ثبت بالروايات على أن الكافر يرث الكافر، فبناء على هذه الفكرة إذا كان الإمام موجود وهو وارث، الإمام طبعا بمعناه العام يعني في حالة الغيبة يكون الفقيه الجامع للشرائع، فإذا كان الإمام يرث إذن معنى لا يبقى موضوع لوراثة الكافر من الكافر، لأن في جميع الأحوال هو موجود، إذا مو الإمام المعصوم الفقيه الجامع للشرائط، فإذا كيف تفسر الروايات التي وردت بأن الكافر يرث الكافر؟ فمعنى إذن الإمام لا يشمل هذا الحكم، إنما نقصد يرث الكافر الكافر إذا لم يكن وارث يعني ما عدا الإمام، جميع الوراث النسبيين والسببيين ما عدا الإمام. فهذا الوجه الأول، أنه إذا أدخلنا الإمام بهذا القاعدة أنه إذا وجد وارث مسلم لا تصل النوبة إلى الكافر ولا يرث، إذن سوف لا يرث كافر كافر، لأن النتيجة ترجع للفقيه الجامع للشرع، وقد دلت الروايات على أنه يرث. هذا الوجه الأول. إذن قلنا إلا أن يكون الوارث هو الإمام، فإن بعد ما يجري الحكم، قل خلاص عنده وارث مسلم هذا الكافر وهو الإمام، فلا تصل النوبة إلى توريث الكفار. لا، فإنه لا يحجب الكفار عن الميراث من الكافر لوجهين على الأقل: ألف، لثبوت التوارث بينهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وفي رواية أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يتوارث أهل ملتين، يرث هذا هذا ويرث هذا هذا، المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر. فمتى تتحقق كافر يرث الكافر؟ إذا كنت تطبق الحكم هذا حتى على الإمام، والإمام موجود في كل حال، معنى ما راح يرث أي كافر من كافر، فكيف تفسر مثل هذه الموارد؟ يرث هذا هذا ويرث هذا هذا، أي الكافر الكافرة. إلا أن المسلم يرث الكافر، يشرح الإمام، قلنا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله في عدة روايات، إلا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. ولو كان الإمام مانعا من ميراث الكافر لانعدم مورد لهذا الحكم، معنى ما راح يقدر كافر يرث الكافر، لأن إذا ما يوجد أي وارث نسبي ولا سببي، قل الإمام موجود هو الوارث، فإذن كيف تفسر هذا؟ ما راح يبقى مورد لهذا. هذا إذن ألف، الوجه الأول خلينا نسميه على أن هذا الحكم لا يشمل الإمام، أنه إذا وجد وارث مسلم لا يرث الكافر، أما إذا لم يوجد فالكافر يرث الكافر، هذا غير شامل للإمام. لأن النص ماذا يقول؟ يقول إذا وجد وارث مسلم فيمنع الكافر. هذا العنوان بعنواني الخاص وارث، هذا لا ينطبق على الإمام. الإمام ليس وارثا بالمعنى الخاص، وإنما الإمام حينما لا يكون وارث يذهب التركة إلى الإمام، فهو خارج تخصصا، ما دام لسنا بعيدين عن درس التخصص والتخصيص، فالإمام خارج تخصصا، لأن النص يقول إذا لم يكن له وارث مسلم يرثه الكافر. وهذا العنوان الخاص وارث، الإمام ليس وارثا بالمعنى الخاص، وإنما إذا لم يوجد وارث غيره هو يرث، فما يجري فيه إذن هذا العنوان، وخارج تخصصا من هذا الحكم. لأن ما يمنع إرث الكافر وجود الوارث المسلم، هكذا الحكم يقول، بعنوان كونه أحد الورث، بعنوان خاص وكونه وارثا، والإمام ليس له هذا العنوان، الإمام ليس أحد الورث بهذا العنوان الخاص، وإنما يرث ويحوز التركة إذا لم يوجد وارث غيره. إذن هذا هو أصل الحكم وبعض ما يتعلق به، لكن طبعا تبقى فروع ومسائل ينبغي الإشارة إليها. وهنا مسائل. إذن المسألة الأولى: لو مات كافر وله ورثة فيهم مسلم وكافر، كان ميراثه للمسلم وإن بعده كمولى نعمة أو ضامن جريرة، هذا الذي ذكرناه ضمنا قبل قليل، دون الكافر وإن قربه كالولد، ضامن الجريرة أبعد شيء بطبقات الميراث السببية ما دام مسلم يمنعك، ونفى عنه الخلاف في السرائر والمسالك والرياض، وتدل عليه رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه، يرث الكافر ويحجب الكافر غيره، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه. فإذن المسلم لا يشترك مع الكافر في الميراث، يحجبه للكافر وإن كان قريبا. ومعتبرة هذه طبعا المعتبرة فيها كلام، لأن في الدروس وصفها بالصحة، لكن غير من المصادر لم تصفها بالصحة، قال ورواية عبد الملك بن أعين. لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ في الكافي والتهذيب الرواية مروية عن مالك بن أعين، ليس أعين يعني من بيت زرارة ابن أعين، لا لا الجهني، وهذا لم يثبت فيه توثيق. لكن في الفقيه الرواية مروية عن عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين، وعبد الملك بن أعين يوجد طريق لتوثيقه. فإذا ما دام أحد الطريقين ثقة هذا يكفي. فإذا هذا لعله الوجه اللي جعل الشهيد في الدروس يصفها بالصحة، باعتبار أنها مروية عن اثنين أحدهما يمكن توثيق عبد الملك بن أعين، بينما اللي نظر إلى الكافي ونظر إلى التهذيب يجدها عن مالك بن أعين، ومالك بن أعين ليس عن اثنين، عن مالك بن أعين وهو لم يوثق. فهذا حتى لا يقال بأنهم اختلفوا في ذلك. إذن معتبرة عبد الملك بن أعين بلحاظ هذا الطريق عند الصدوق. عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم أيضا، ابن أخ وابن أخت، فهذولا طبقة ثانية يعني يقومون مقام الأخ والأخت، وله أولاد طبقة أولى وزوجة لكن نصارى، هذا الأولاد الطبقة الأولى نصارى، ما تقول؟ سلام الله عليه قال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلث ما تركه ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك. الأولاد اللي هم طبقة أولى ليس لهم ميراث ولا الزوجة لأنهم نصارى ليسوا على دين الإسلام، فالمسلم البعيد يرث اللي هو ابن أخ وابن أخ، كم يرثون هم اثنين هم ذكرين، لكن هذا إن شاء الله يعني معلوم عندكم من كتب الشرائع واللمعة ويأتي تفصيل، أنه يكون اللي حاضر واسطتهم إلى الميت، هو اثنين هم ذكرين صح لكن هذا ابن أخ وهذا ابن أخت، فالتوزيع التركة يكون على سبب اتصالهم بالميت، هو أخ وأخت، فالأخ له الثلثان والأخت لها الثلث، فابن الأخ يأخذ ثلثين وابن الأخت يأخذ ثلث بلحاظ سبب اتصالهم بالميت. فقال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثا ما تركه ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك على القاعدة. لكن قال عليه السلام: إن لم يكن، هذا السؤال هنا انتهى محل الاستدلال اللي نحن نريده، إحنا نريد الآن على أن الوارث وإن بعد مثل هؤلاء طبقة ثانية مسلمون يمنعون، وإن قرب مثل الأولاد اللي هم طبقة أولى. لكن أيضا في بقية الرواية هذه الأمور الإنسانية نشير إليها ونلتفت إليها. قال: إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار أيتام، هذا النصراني غير المسلم الذي مات، فإن على الوارثين ابن الأخ وابن الأخت أن ينفقا على الصغار مما ورث عن أبيهم حتى يدركوا. هذا اللي نقول كن نفهم القوانين، القانون تقول صح لكن القانون جامد كن تفهمه أنت كما يعبر اليوم روح النص، لكن طبعا كله بدليل شرعي حتى لا نتوسع ونقتحم القياس والاستحسان والمصالح وسد الذرائع من الأمور التي جعلها العامة أصولا للتشريع، لا ليس كل بضوابط لكن حتى تفهم الشريعة، وهذا بحثناه مفصلا بكتاب مستقل، بحث مستقل، وهو أنه ابن الابن هل يرث مع وجود الابن المباشر لو لا، كان أحد أدلتنا هاي بالأولوية سميناها، يعني إذا كان هؤلاء الأولاد الصغار وهم ليسوا مسلمين وفكر بهم الشارع وما تركهم، صح القانون يقول أن المسلم وإن بعد يرث دون الكافر، لكن هل يترك هؤلاء الصغار الأيتام أولاد هذا الكافر بلا شيء يعينهم على الحياة؟ قال: على هؤلاء أن ينفقوا من التركة التي جاءتهم من والد هذا الصغر من الميت. فإذن ابن الابن مع وفاة أبيه حسب القانون يحرم، لأن عند الميت أولاد مباشرين فذولا أولاد الأولاد يحرمون، لأن أكو أولاد أقرب والأقرب يمنع الأبعد، خلاص ممكن. هاي طبعا كلها قبل النقاش لأن بحث مفصل في كتاب مطبوع مستقل. خل نفترض القانون يقول ذلك، لكن أكو من خلال هذه الرواية لابد هذه الرعاية ما ننسى. إذن قال فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين المسلمين ابن الأخ وابن الأخت أن ينفق على الصغار مما ورث عن أبيهم عن أب هؤلاء الصغار حتى يدركوا ويبلغوا. قيل له كيف ينفقان على الصغار؟ قال يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة بالنسبة والتناسب، ويخرج وارث الثلث ابن الأخت ثلث النفقة خلاص. فإن أدركوا، فإذا أدركوا هؤلاء الصغار وبلغوا قطعوا النفقة عنهم، صاروا بلا غنى بالغين وخرجوا عن حد اليتم. إذن صار واضح من المسألة على أنه ابن الأخ وابن أخت رغم أنهم طبقة ثانية إلا أنهم يرثون مع وجود الأولاد. إذن المسلم يرث الكافر ويحجبه، المسلم وإن كان بعيدا يحجب الكافر وإن كان قريبا كما قلنا خلافا للعامة. وتدل أيضا عليه بعض ما ورد في استحقاق الكافر الميراث إذا أسلم قبل القسمة، يعني في باب آخر أيضا تفيد. شون؟ ففي صحيحة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون، فقال إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس، حصة الأم. هذا المسألة تقدمت في بعض ذلك وتأتي إن شاء الله بالتفصيل أنه إسلام الكافر قبل تقسيم الميراث يجعله شريكا في الميراث. قلت فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمي، ما عند أي واحد في طبقة الميراث مسلم، وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، عنده لكن كفار، عنده أم صاحبة سهم يعني سدس، عنده بنت صاحبة سهم وهو النصف إلى آخره، لكن هؤلاء لم يكونوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال إن أسلمت أمه فإن ميراثه لها كله، يحرم الآخرون وإن كانوا أيضا من الطبقة الأولى يحرم. وإن لم تسلم، محل الشاهد هو هنا، وإن لم تسلم أمه اللي هي الطبقة الأولى وأسلم بعض قرابته حتى لو طبقة ثانية ممن له سهم في الكتاب كالأخت مثلا لها النصف فإن ميراثه له لذلك الذي أسلم وإن كان بعيدا، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للإمام. فموضع الاستدلال هنا قال وإن لم تسلم أمه بقيت على النصرانية وأسلم بعض قرابته، تمسك بإطلاقها حتى لو كان بعيدا، ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له. إذن كما تلاحظ أكثر من رواية تدل على هذا ويوجد غيرها، فلذلك تعجب بعض الأعلام ومنهم صاحب الوسائل في الهامش من قول الشهيد في المسالك قال هذا الحكم مشهور بين الأصحاب بل كأنه لا خلاف فيه، لكن قال وليس عليه من الأخبار دليل صريح عليه سوى رواية الحسن بن صالح، أول رواية قرأناها قبلك، كيف لا توجد رواية إلا رواية الحسن بن صالح؟ قرأنا صحيحة أبي بصير وقرأنا الرواية الأخرى المعتبرة لعبد الملك بن أعيا، فلذلك صاحب الوسائل تعجبوا من هذا القول من الشهيد في المسالك بأنه لا يوجد دليل على هذا الحكم سوى رواية الحسن بن صالح، وهي كما ترى أيضا ضعيفة سندا. قال المحقق النراقي بعد تحقق الشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعا لا يضر ضعف المستند، يعني يا أيها صاحب المسالك حتى لو كان ما عندنا دليل سوى رواية الحسن بن صالح ويا ضعيفة السند يكفي أنه مجبور بشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.